بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على الباب 19 عند المسألة الثانية في شروط إحياء الموات وما يحصل به، وتوقفنا عند قوله ويحصل الإحياء بأمور: الأول، إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. أي هذا الأمر الأول الذي به يحصل معنى إحياء الموات، وبه يصير ذلك الإنسان قد أحيا تلك الأرض الموات فتصير ملكا له، فتصير ملكا له بأن يعمل حائطا عليها، أن يعمل حائطا عليها بحيث يعلم أن هذه الأرض قد أحييت وقد امتلكها ممتلك. والدليل على هذا ما جاء في حديث سمرة ابن جندب عند أبي داود وغيره، ويصححه العلامة الألباني: من أحاط حائطا على أرض فهي له. واللام هاهنا للتمليك، أي فهي ملك له. الثاني، إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء فهو الأحق من غيره، وكذلك لو حفر فيها نهرا. أي هذا الأمر الثاني مما يحصل به إحياء الموات، إما أن يحفر في الأرض الموات بئرا فهذا من الإحياء لتلك الأرض إذا وصل إلى الماء، حفر بئرا فوصل إلى الماء، هذا يقال فيه بأنه أحيا تلك الأرض الموات. وإذا حفرها ولم يصل إلى الماء فهو أحق بها من غيره، لأنه قد عمل فيها عملا يدل على أنه قد سبق إلى تلك الأرض، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به. الثالث، إذا وصل إلى الأرض، إذا وصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر أو غير ذلك فقد أحياها بذلك، وهذا أيضا أمر ثالث، كما ذكر رحمه الله تعالى أنه إذا وصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين، يعني تكون العين تجري في طريق بعيد من الأرض الموات، فهو يعمل لها مسلكا وطريقا يوصل ذلك الماء إلى تلك الأرض، إما أن يعمل لها طريقا محفورا، وإما في مثل هذه الأيام إذا عمل أنابيب ونحوها فنقل الماء من ذلك المكان إلى تلك الأرض، فهذا من إحياء تلك الأرض، من إحياء تلك الأرض فهو أحق بها، فيكون ممن أحيا تلك الأرض الموات. الرابع، إذا غرس فيها شجرا وكانت قبل ذلك لا تصلح للغراس فنقاها وغرسها فقد أحياها، كذلك من إحياء الموات كما ذكر إذا غرس فيها شجرا، أي تكون الأرض غير صالحة، إما أن تربتها غير صالحة فيغيرها بتربة أخرى، وإما أن يكون فيها شيء من الحصى أو فيها نوع من الأشجار التي تتلف الأشجار النافعة أو ما شابه ذلك، فيستصلح تلك الأرض ويغرس فيها غرسا يصير بذلك العمل محيا لتلك الأرض فيكون أحق بها من غيره، فيكون أحق بها من غيره. الأمر الخامس، ومن العلماء من قال إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور ويرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لا يعد إحياء فلا يعتبر. وهذا أصل جامع، هذا أصل جامع في هذا الباب، أي في الضابط في إحياء الموات، يرجع في ذلك إلى عرف الناس. والأعراف تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فرب زمان يكون الإعمار فيه لا يكون في زمن آخر، ورب مكان يكون الإعمار فيه أو إحياء الموات لا يكون في المكان الآخر إحياء، فيرجع في ذلك إلى عرف الناس. فما تعارف عليه الناس بأنه إحياء للموات فإنه يكون كذلك، لأن الشرع أطلق، وما أطلقه الشرع ولم يحده بحد فإن مرجعه إلى العرف. الشرع أطلق الحكم فقال من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، عمم الحكم ولم يحده بحد ولم يخصه بشيء مخصوص. والقاعدة في ذلك أن ما أطلقه الشرع فلم يقيده بشيء فإن مرجعه في ذلك إلى العرف، والقاعدة عند الفقهاء كما يقال القاعدة محكمة، أي في مثل هذه الأمور يرجع الحكم في ثبوت إحياء الموات أو عدم عدمه يرجع في ذلك إلى العرف. فما ثبت في العرف أنه إحياء فإنه إحياء، وما لم يثبت بأنه إحياء فليس بإحياء، هذا هو الصحيح في المسألة. وما ذكر يكون من الأمثلة، على إحياء الموات، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الثالثة، بعض الأحكام المتعلقة به، أي المتعلقة بإحياء الموات. قالوا من أحيا شيئا من أرض الموات فقد ملكه، لعموم الأحاديث المتقدمة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن ها هنا تنبيه نبه عليه العلماء أو بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وهو ما إذا عمم السلطان أو الحاكم حكما أو أمرا بأنه لا تحيا أرض إلا برخصة وإلا بإذن من الحاكم، فهل يكون هذا الإذن معتبرا أم لا؟ أولا قبل هذا التعميم من الحاكم، الأصل أنه لا يشترط إذن الحاكم في إحياء الموات، هذا هو الأصل، لا يشترط إذن الحاكم في إحياء الموات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم بعد الله جل وعلا، أي أنه يحكم أو يبين للناس شرع الله جل وعلا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعي في هذه المسألة، فإذا لا يشترط إذن السلطان. لكن المسألة المذكورة أو التنبيه المذكور، ما إذا قال السلطان أو الحاكم أو الإمام الأعظم لا يحيي أحد أرضا إلا برخصة إلا بإذن، فهل يكون هذا الحكم معتبرا أو يقال لا يلغى لا يلقى إليه بال؟ ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هذه المسألة وقال في مثل هذه الصورة يجب طاعة ولي الأمر. في مثل هذه الصورة أي إذا عمم ولم يأذن إلا بإذن، قال يجب طاعة ولي الأمر، لأن هذا يدخل في عمومات طاعة ولاة الأمور، لأنه من الطاعة بالمعروف، ليس فيه طاعة بمعصية وإنما هو من الطاعة بالمعروف. قال ولا سيما إذا كان ذلك لأجل تنظيم تلك الأراضي وترتيبها وتهيئة أماكن المياه إلى غير ذلك مما يحتاجه الناس في تلك الأراضي، فهذه تكون المصالح العامة. من المصالح العامة إذا رأى السلطان ذلك فتدخل في عموم المصالح التي يجتهد الحاكم في تحصيلها أو في تقليل الشر منها، فيطاع في ذلك. الثاني حريم المعمور لا يملك، حريم المعمور لا يملك بالإحياء، لأن مالك المعمور يستحق مرافقه. طيب معنى حريم المعمور هو ما حوله من حقوقه ومرافقه، أي ما حول ما أعمر أو ما أحيي من الأرض، فإنه يكون تابعا لصاحب الأرض لا سيما إن كان يستخدمها في مصالحه، كوضع الحطب فيها، كوضع مثلا مواشيه فيها، كوضع قمائمه فيها إلى غير ذلك مما يحتاجه. فهو وإن لم يكن مالكا لها أي لتلك الأرض ولكنها مختصة به كما تقدم معنا في الدرس الماضي، فهو أحق بها. الأمر الثالث لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات من يحييها، لحديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، والحديث كما ذكر رواه الترمذي وغيره وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا الأمر فيه واضح، إذ أنه بأمر وإذن السلطان، فالأمر فيه ماذا؟ واضح. الأمر الرابع أو الحكم الرابع يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل صدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين، وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين، وهو مشروع للمصلحة العامة. ففي حديث صعب ابن جثامة مرفوعا لا حمى إلا لله ولرسوله، ومعناه حماه أي جعله حما أي محظورا لا يقرب إليه. ومعنى هذا أن الإمام إمام المسلمين إن احتاج إلى أرض من أراضي الموات ويجعلها محبسة للمصالح العامة للمسلمين كإبل الصدقة أو كما ذكر هاهنا لكذلك خيل المجاهدين، أو في أيامنا هذا مثلا يحتاج أن يجعلها معسكرات أو ما شابه ذلك، فإنه له ذلك. وهذا دليله ما تقدم من حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه وأرضاه في البخاري. وبهذا يكون انتهينا من هذا الباب، فندخل في الباب الذي يليه. الباب العشرون أي من أبواب كتاب المعاملات، الباب العشرون الجعالة، وفيه مسألتان. أولا الجعالة الجيم فيها مثلثة أي بتثليث الجيم، يقال جعالة وجعالة وجعالة. وقولهم الباب العشرون الجعالة أي مدخل في أحكام الجعالة. وفيه مسألتان، أي تضمن هذا الباب مسألتان، تضمن هذا الباب مسألتين. الأولى، المسألة الأولى معناها وحكمها، أي معنى الجعالة وحكمها. معناها الجعالة، طيب، أولا معناها لغة، هنا ذكر معناها الشرعي. معناها لغة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. ومعناها أي الشرعي الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله. مثاله أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة فله 1000 ريال. طيب، معناه كما ذكر هنا معنى الجعالة التزام عوض، التزام عوض. ومعنى التزام عوض أن يكون من أحد الطرفين أن يلتزم بعوض ما، ولا بد أن يكون هذا العوض معلوم، أن يكون هذا العوض معلوما، لا بد أن يكون هذا العوض معلوما. لذا قيل التزام عوض معلوم. والعوض المعلوم إما أن يكون معلوما بالعدد، كأن يقول: من فعل لي كذا وكذا فله 1000 درهم، له 2000 درهم، بالعدد. وإما أن يكون بالوصف، وإما أن يكون بالوصف، أي يصف العمل. مثلا يقول: من فعل لي كذا وكذا فله مثل أجرة المثل، له مثل أجرة المثل. ها هنا أجرة بماذا؟ بالوصف، معين لكن بماذا؟ بالوصف. أو يكون معينا بجزء شائع، بجزء شائع، كأن يقول مثلا: من وجد سيارتي فله 1/3. من وجد بعيري أو أتاني ببعيري فله 1/3 أو ربعه، بجزء شائع. هذا كذلك بعوض معلوم، هذا بعوض معلوم. فإذا العوض المعلوم إما أن يكون بعدد أو بوصف أو بجزء شائع. وقولهم التزام عوض معلوم، أي من شرط الجعالة أن يكون من الطرف الذي يطلب العمل أن يدفع العوض، وأن يكون العوض معلوما، أن يكون العوض معلوما. زاد بعضهم قالوا التزام عوض معلوم من جائز التصرف، زادوا في التعريف فقالوا التزام عوض معلوم من جائز التصرف، فخرج من لم يكن جائز التصرف كالمجنون كالصبي كالسفيه، فإن هؤلاء لا تعتبر جعالتهم لأنهم غير معتبرين، لأنهم غير جائز التصرف كالمحجور. قالوا على عمل معين، على عمل معين، أي من شرط الجعالة كذلك أن يكون على عمل معين، أن يقول القائل كما ذكر: من يأتيني بسيارتي فله كذا وكذا، من يأتيني ببعيري فله كذا وكذا، مثلا من يبني لي حائطا صفته كذا وكذا فله كذا وكذا، أن يكون ماذا؟ في شيء معين. فخرج في شيء مجهول، يعني مثلا إذا قال إنسان: من يأتيني بشيء وله كذا وكذا، هل تصح الجعالة هنا؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه في شيء غير معين، في شيء غير معين، يعني فرق بين المجهول وغير معين. ننتبه لهذا. إذن على عمل معين، لكن ننتبه أن قولهم على عمل معين، هذا العمل المعين قد يكون معلوما كما في الأمثلة السابقة، كأن يقول مثلا: من يرد علي سيارتي فله 1000 درهم، وقد يكون على عمل مجهول معين لكن مجهول. كيف هذا؟ أي مجهول الصفة أو مجهول الزمن. مجهول الصفة كان يقول ماذا؟ من يعمل أو يخيط لي هذا الثوب؟ من يخيط لي، يعني يأتي بثوب يقول من يخيط لي هذا الثوب بكذا وكذا، مثلا بمئة درهم. ما أتى بوصف الثوب على أي حالة يريده، على أي شكل يعني يكون، ها هنا على شيء ماذا؟ مجهول أو معلوم؟ مجهول، لكن يصح فيه الجعالة. يصح فيه ماذا؟ الجعالة. لماذا؟ لأنه معين، فيشترط فيه الجعالة التعيين، ولا يشترط أن يكون ماذا؟ معلوما. هذا ننتبه لهذا الأمر، يشترط في الجعالة أن يكون في شيء معين، ولا يشترط أن يكون في شيء معلوم. فرق بين هذا وهذا أم لا فرق؟ يعني كما ذكرنا في الشيء المعين كأن يقول هذا الثوب، من يخيط لي هذا الثوب بمئة درهم؟ يقول أحد الخياطين أنا. ما ذكر له ما هو الصفة، أريد الثوب شكله كذا وفتحته كذا وطوله كذا وعرضه كذا وفيه من التطريز كذا وكذا، ما هناك صفات، فهذا وصفه مجهول، لكنه في ماذا؟ لكنه شيء معين، عمل معين. فالجعالة أو الجعالة أو الجعالة يكتفى فيه بالتعيين ولو كان فيه جهالة، سواء كان جهالة في الوصف أو جهالة في المدة والزمن، أو جهالة في المدة والزمن. يعني مثال جهالة في المدة والزمن كما ذكر في المثال المذكور في الكتاب، من يرد علي سيارتي ولو ألف درهم؟ قد يرد السيارة خلال يوم، وقد يردها خلال شهر. المدة ماذا؟ مجهولة أو معلومة؟ مجهولة، لكن الشيء ماذا؟ معين. الشيء معين، العمل معين، فهذا من هذا الباب، فهذا من هذا الباب. إذن الجعالة أو الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله، بمعنى بقطع النظر عن فاعله إن لم يعين صاحب الحق أحدا، إن لم يعين صاحب الحق أحدا. مثال ذلك كما ذكر، من يرد علي سيارتي فله ألف درهم، أي واحد من الناس رد علي سيارته فله ماذا؟ فله ألف درهم. لكن إذا قال إنسان لإنسان، مثلا قال يا زيد، يا زيد إن أتيت بسيارتي المفقودة فلك ألف درهم، ها هنا معين أو غير معين؟ معين. لو أتى بالسيارة عمرو، هل يستحق الجعل أم لا؟ الجواب لا، لا يستحق ماذا؟ الجعل. لماذا؟ لأنه جعل الجعل لشخص معين، جعل الجعل لشخص معين، فهو لا يستحق الجعل، أي من حيث الاستحقاق، لكن من حيث الإكرام والفضل بابه آخر، بابه آخر. إذن قولهم بقطع النظر عن فاعله إن لم يعين، بقطع النظر عن فاعله إن لم يعينه، وأما إذا عينه فلا، وأما إذا عينه فلا. والله تعالى أعلى وأعلم، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.